العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ما زال الحديث عن أهل الكتاب، وسبق لنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسبق لنا أن بداية الحديث بقل أو الآية بالقل دليل على الاهتمام، وهذا تعنيف من الله لكفرة أهل الكتاب على عنادهم وكفرهم بآيات الله. والسبب في ذلك والله أعلم أنهم عن علم، جاءتهم الكتب وجاءتهم البينات وكان موجود في التوراة صفة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تكفرون بآيات الله؟ وسبق أن آيات الله المراد هنا الآيات الشرعية، المراد هنا الشرعية. فالتعنيف لهؤلاء لعلمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله، بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسموات. ومع ذلك توعدهم الله عز وجل على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد إلى آخر الآيات. فإن قيل لما خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفرة، بينا أن معرفتهم بآيات الله أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة، ولمعرفتهم بما في كتبهم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله قل يا أهل الكتاب كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع ونفي العذر لهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قد سبق شبيه لهذه الآية. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. لما تصدون عن سبيل الله؟ سبيل الله طريق الله، الحق، النبي، الإسلام، اتباع النبي. لما تصدون عن سبيل الله؟ صد أهل الكتاب كيف كان صدهم؟ بإلقاء الشبه والشكوك. وقد مر معنا مثال صغير، وهو أنهم كانوا يؤمنون في أول النار ويكفرون آخره لإلقاء الشبه كما بينا في ذلك. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. لما تصدون عن سبيل الله أي عن دينه وشرعه، وسمي الدين سبيلا لأنه موصل إليه. طيب، وقوله وأنتم شهداء معناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله. وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في ضمائرهم مما لا يعلمه إلا الله، لأن ذلك هو المقصود من وخز قلوبهم. طيب، وما الله بغافل عما تعملون، هذا كل يعرف أنه وعيد وتهديد وتذكير، لأنهم يعلمون أن الله يعلم ما تخفي الصدور. طيب، سيأتينا بالفوائد. هنا ننفي صفة الغفلة ونثبت ضده، وهو العلم والمراقبة، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، أي يطلبون العوج في هذه الملة والدين صلى الله عليه وسلم، وقد سبق شرحها بما فيه الكفاية. من فوائد هذه الآيات أمر النبي أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، ومنها تهديد من يكفر بآيات الله، ومنها قول الله والله شهيد على ما تعملون، يستفاد منه أن الله لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه، فالوساوس التي تكون في الصدور لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا ترتب عليها عمل أو ركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلوب. ومن فوائد الآيات في قوله لما تصدون عن سبيل الله من آمن، إنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن ومن لم يؤمن، وذلك لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن، فالبقاء على الكفر أهوى من الردة، فالبقاء على الكفر أهوى من الردة، لأن هذا منع والأول رفع، ورفع الخير أشد عقوبة ممن منعه. ومن فوائد الآيات إحاطة الله تعالى بكل شيء، ومنها أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب، وقد تنوعت الصد عن دين الله خاصة بعد الانفتاح والإنترنت وتويتر وغيرها، ومنها الحث على التمسك بشرع الله، ومنها سوء قصد أهل الكتاب، ومنها عموم رقابة الله على كل شيء ولا يفوته شيء، ومنها تهديد العصاة بأن الله لا يغفل عن شيء. ذكر بعض العلماء فائدة، وهي ختم الله الآية الأولى والله شهيد، والآية الثانية وما الله بغافل، وذلك لأنهم كانوا يظهرون الكفر بنبوة محمد، وما كانوا يظهرون إلقاء الشبه في قلوب المسلمين، بل كانوا يحتلون في ذلك بضروب من المكائد والحيل الخفية، فلا جرم قال فيما أظهروه والله شهيد، وفيما أضمروه وما الله بغافل عما تعملون. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبق يا أيها الذين آمنوا تصدير الخطاب بهذا، فيه فوائد، منها العناية والاهتمام، ومنها الإغراء، وأن من يفعل ذلك من علامات الإيمان، ومنها أن امتثال هذا الأمر دليل الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، وفي تحفيز للمؤمنين كما تقول يا ابن الأجود جد، يا ابن الكرام اكرم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم. طيب، إذن هناك خبر مهم، هناك أمر مهم، فرع لها سمعك، ما هو؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كما قلنا شبيهة لهذه الآية سبق شرحها فلنعيدها، فلا كلام بعد كلام الله، انتهى الموضوع. يحذر الله عز وجل من طاعتهم، وأنهم هدفهم الأول والأخير الرد عن الدين أبدا. إذن نستفيد من دراسة القرآن أن هذا هدف أهل اليهود والنصارى، مهما قال نحن نحبكم وهذا تقدم وهذا صداقة وغيره، أبدا لا نقبل كلام بعد كلام الله عز وجل، وهو الواقع، وهو الواقع. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وفي آية أخرى حسدا من عند أنفسهم، وسبق شرح هذه الآية، وسبق ودوا لو تكفرون ودوا ما عنتم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، فهم يجتهدون لأنهم يعرفون في قرارة قلبك، في قرارة قلوبك أنك على الحق. يعني من باب التوضيح، الآن حتى على مستوى المسلمين تجد العاصي حريص على ماذا؟ على أن تقع في المعصية. يعني لو تأتي ناس وأنت ما تسافر ولا تحب السفر لأمور الفتنة، وتقول سأسافر معكم، قد بعضهم يقول أدفع علي التذكرة علي والسفر علي، لماذا؟ لأنهم يعرفون أنك على حق. ومن القواعد المتفق عليها إن الشيء لكثر ها يخف، يخف. أنا على خطأ بسفرياتي، لكن لما هذا يسافر وهذا يسافر وهذا يسافر والمجتمع كله يسافر يخف. أيضا ما أجد أحد ينقد علي، المجتمع كله مسافر لمناطق الشبهات والفتن والفساد والتي تنتشر فيها الرذيلة، فلا أحد يقول فلان سافر، لا، ما حد ينقد علي. وهذه سبحان الله موجودة مغروزة في النفوس، النفس لا تريد أحد يصعد عليها، ولا ترى في قرارة قلبه إن اللي ما سافر أفضل، ما خسر أموال ولا دين ولا شيء ولا كذا، وهم ذهبوا إلى الحرام والمنكرات ولا استفادوا شيء، وهذا مثالها. فأهل الكفر يحرصون كل الحرص، ينفقون أموال ومليارات، هذه المليارات لو أنفقت على فقرائهم ما بقي فقير، لو أنفقها اليهود اللي هي أفقر دولة بالعالم، وظفت اليهود ووظفت الفقراء عند اليهود وعند الغرب، ما بقي فقير في الغرب، لكن ينفقونها لإفساد المسلمين ليعلموا لعلمهم أنهم على حق. سبحان الله، وإلا كيف تصرف مليارات، تصرف مليارات لإفساد الناس؟ وكذلك أهل العصاة يصرف ملايين لإنشاء قناة، هذه الملايين بإمكانه يبني مساجد يتصدق بها يستفيد، لكن كما قلنا توفيق بيد الله عز وجل. طيب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن الآية ما بعدها، ما بعد تفصيل وسبق شرحها، يردوكم. إذن الهدف الأقصى والهدف الأكمل الرد عن الدين لا كلام آخر. وفي آية البقرة حسدا عند أنفسهم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، الدالة على توحيده، الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيكم رسوله محمد عليه الصلاة والسلام يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم بتحقيق الحق وإزالة الشبه. وقوله وفيكم رسوله حقيقة ومؤذنة بمنقبة عظيمة ومنة جميلة، وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم، تلك المزية التي فاز بها الصحابة المخاطبون. وبهذا يظهر معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الآية دلالة عظيمة على قدر الصحابة وأن لهم مازعين عن مواقعة الضلال، سماع القرآن ومشاهدة أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم. والأكثر على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الأوس والخزرج، ومنهم من جعله لسائر المسلمين إلى يوم القيامة. ويكون ما معنى كتاب الله معكم؟ القرآن. وفيكم رسوله، ما معنى فيكم رسوله؟ بعث فيكم تقرؤون السنة وتقرؤون وشواهد نبوته ودلائل صدقه، والأول أقرب. نعم. طيب. ومن يعتصم بالله توكلا واعتمادا ودعاء واستعانة فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا في حث على الاعتصام بالله، وقد أمر الله بالاعتصام به فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. من فوائد هذه الآيات تحذير المؤمنين من طاعة أهل الكتاب، تحذير عام لا بقليل ولا بكثير. ومنها أن الكفار يجتهدون في إضلال المؤمنين بكل طاقاتهم، ومنها أن هدف أهل الكتاب الأساسي ما هو؟ الردة، أن يرتد أهل الإسلام. ومنها أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان. يا سبحان الله، من كان يصدق؟ ما يصدق، لو يطلع أحد من أحد السلف ما يصدق أن البيوت تشجع لاعب أجنبي كافر ويوضع اسمه على الفنيلة ويعزز ويكرم ويستقبل ويتشرف به. يعني هالكلام هذا الخطير بس من هذا ما حد يتكلم عنه، وربما يأتي وقت من يتكلم هذا الكلام الموجودين يستغربون، وهذا أمر عادي كما صلاة الاستسقاء في بعض البلاد العربية يتعجبون لأنهم منذ طلعوا على الدنيا ولا يعرفوا صلاة الاستسقاء ولا الكسوف. وهكذا يذهب الدين شيئا فشيئا، حينما يأتي الجيل القادم وتنكر هذا الفعل يستغرب، يقول ما عمره سمعنا بهذا الكلام، ما سمعنا بهذا الكلام. يعني الحسن نيه يقول ما سمعنا بهذا الكلام، ما سمعنا مثل أول من يحذر وهذا لاعب كافر وكيف يعزز وكيف يكرم وصوره في البيت وإلى آخره. وهذا كله مقدمات لقربة الدين. ومنها استبعاد أن يرتد المؤمن وهو يتلى عليه كتاب الله وفيهم رسوله. وفيها معرفة فضل الصحابة بالمنقبة العظيمة والمنة الجليلة، وهي وجود هذا الرسول ومشاهدة أنواره. ومنها الحث على الاعتصام بالله، ومنها أن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والإقبال عليهم أعظم مانع يمنع من الكفر. فعلا من تمسك بالكتاب والسنة لابد أن يكون مانع من موانع الكفر. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآيات. هذه الآية فيها أمر بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وحق تقاته أن يجاهد الإنسان قدر استطاعته في تقوى الله. وهذه الآية، هذه الآية اختلف العلماء هل هي منسوخة أم لا، هل هي منسوخة أم لا. فذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة غير منسوخة، وهذا هو الراجح، واختاره الطبري وابن تيمية وابن عقيل وابن عطية والقرطبي والقاسم وابن عاشور وجماعة. قالوا إن قول الله فاتقوا الله ما استطعتم تفسير لهذه الآية، لأن الآية تقول اتقوا الله حق تقات، قد يكون إشكال كيف اتق الله حق تقاته. نقول الآية الأخرى لم تنسخها وإنما فسرتها ووضحتها، اتقوا الله حق تقاته أي فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول هو الصحيح. نعم، وذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، قالوا إن قول الله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة، لكن القول الأول هو الصحيح، وأن معنى اتقوا الله حق تقاته على حسب استطاعتكم. وهذه الآية فيها الأمر بتقوى الله، وقد جاءت الآيات الكثيرة في تقوى الله عز وجل وبيان فضل التقوى، وبينا ذلك في البقرة وفي آل عمران، في أول آل عمران وفي البقرة في عدة أماكن. نعم، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا سؤال، هل الإنسان بيده أن يموت على الإسلام أو لا؟ لا. ولذلك من أحسن ما قيل في معنى الآية ما ذكره ابن كثير، وذكرت ذلك في البقرة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن معناها أن الإنسان يحافظ على دينه ويحافظ على إسلامه ويجتهد قدر استطاعته، فإن الله كعادة أن الله يكرمه أن يموت على الإسلام. هذا من أحسن التفاسير لمعنى الآية. اسمع، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وهذا التفسير من أحسن التفسير، أن معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي اجتهدوا، اجتهد على الطاعة والخير وعلى الإسلام، غالبا من اجتهد وأخلص واعتصم بالله مات على الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا، أمر بالاعتصام بحبل الله، واختلف في المراد بحبل الله، فقيل عهد الله، وقيل القرآن، وقيل الجماعة، وقيل إخلاص لله عز وجل. وهل هناك تعارض بين هذه الأقوال؟ لا، اعتصام بحبل الله طريق الله عز وجل من القرآن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإخلاص. ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، لأن التفرق يفرح الشيطان ويفرح الأعداء. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وقال تعالى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتعرفون حديث خرج النبي يخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، قال النبي فرفعت وعسى أن يكون خيرا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، كانت بينهم حروب كثيرة وعداوة شديدة وضغائن طال بسببها القتال والوقائع بينهم، فلما جاء الإسلام صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فهداهم الله للإيمان وامتن عليهم بذلك. وإذاك جاء في الحديث يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة تذكير بالنعم، تذكير بالنعم، والتذكير بالنعم طرق من طرق وعظ الرسل، طريق من طرق مواعظ الرسل، والداعي الناجح من أساليب الدعوة أن يذكر بالنعم. يا من في أمن وأمان وصحة وعافية، لماذا تتهاونون في الصلاة؟ لماذا تتهاونون بالزكاة؟ أنتم في صحة، أنتم في خير، والأنعام وغيرها كذا وكذا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وعن شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا، وقال الله لموسى وذكرهم بأيام الله، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كنتم مشرفين بكفركم على جهنم، لأن جهنم مشبهة بالحفرة التي فيها النار. قال الشنقيطي هذه الآية تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا، مع أنهم كانوا أهل فترة، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والذي يظهر في الجواب والله تعالى أنه برسالة محمد لم يبقى عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت. كذلك يبين الله لكم آياته، يوضحها ويبينها. هذه نعمة أخرى وهي نعمة العلم، التبيين، التعليم، الإرشاد، إيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم ويتبين ما فيه من صلاحهم لعلكم تهتدون، أي إلى شكر الله والتمسك بحبله. فمن أعظم نعم الله عز وجل على العبد فأصبحتم بنعمته إخوانا، فهذه نعمة عظيمة تعرف، وقد تكلم عنها في سورة الأنفال، لا يوفق عليها القليل، وخاصة في هذا الزمن حينما ترى تقاطع الناس حتى أقرب الناس، تعرف أن هذه نعمة لا يوفق إلا من وفقه الله عز وجل. من فوائد الآيات وجوب تقوى الله، ومنها العناية والاهتمام بتقوى الله، ومنها أن تقوى الله من مقتضيات الإيمان، ومنها وجوب البقاء على الإسلام، ومنها وجوب الاجتماع على شرع الله، ومنها وجوب التحاكم إلى شرع الله، ومنها أن من أعظم نعم الله اجتماع القلوب. ثم قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، أي ليكن منكم أيها المؤمنون طائفة تقوم بهذا العمل، وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا إرشاد من الله عز وجل للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية لهذا الأمر، وهو الدعوة إلى الخير والقيام بهذه الشعيرة العظيمة. ولتكن منكم، هذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، لكنه فرض كفاية لقوله ولتكن منكم، ولم يقل كونوا آمرين بالمعروف، لأن من للتبعيض. ولتكن منكم أمة، أي جماعة من الناس يدعون إلى الخير، اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد عن سخطه، ويأمرون بالمعروف، المعروف كل ما عرف بالعقل والشرع حسنه، وينهون عن المنكر، وهو كل ما عرف بالشرع والعقل قبحه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وهذا فيه دليل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سبق لنا في رياض الصالحين وغيرها فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من دعوة الرسل ومن مهمة الرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو من صفات أهل الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أهم فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما سيأتينا، أن خيرية هذه الأمة مناطة بهذه الشعيرة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا من أعظم فضائل الأمر بالمعروف أنه من أسباب النجاة، وقد بينا ذلك في سورة الأعراف وتكلمنا. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وحديث السفينة معروف مشهور، ولذلك جاء الخطر في تركه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأوا إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وجاء في حديث آخر: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. وجاء في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأولئك هم المفلحون، الفلاح النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، وهي من أعظم الكلمات الدالة على الخيرية العظيمة. ولذلك في الأذان: حي على الفلاح، يقال فلان أفلح أي فاز، فاز بماذا؟ بالمطلوب، ونجا من المرهوب. فهذه الآية فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه الشعيرة فرض، لكن عند جمهور العلماء فرض كفاية لقوله منكم، وفيها فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها أن من أعظم أسباب الفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قلة الفلاح والتوفيق عدم القيام بهذه الشعيرة التي هي قيام للدين. ثم قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم إلى آخره. ينهى الله هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعد ما جاءهم البينات، أي من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق. يقول القرطبي: يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. وقال ابن عاشور رحمه الله: فيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم والذي يؤدي إلى الافتراق هو الاختلاف في أصول الديانة الذي يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضها أو تفسيقه دون الاختلاف في الفروع، هذا أمر معلوم. وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني الذين تفرقوا لهم عذاب عظيم في الآخرة بسبب تفرقهم، فكان ذلك زاجرا للمؤمنين عن التفرق. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا يوم القيامة. يوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين، إلى قسمين، قسم ناج وقسم هالك. تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يقوم الناس من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. يقول الشنقيطي رحمه الله: بين في هذه الكريمة، في هذه الآية الكريمة، أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان، وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور. قال تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنها بعبارات مختلفة، وهو الكفر بالله. يعني هذه الأمور اللي ذكرها الشنقيطي كلها تدور حول الكفر بالله عز وجل. وبين في موضع آخر شدة توجيه وجوههم بزرقة العيون، وهي قوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وأقبح صورة أن تكون الوجوه مسودة والعيون زرق. وفي وصف هذا اليوم بأنه تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه تهويل لأمره وتعظيم لشأنه وتشويق لما يرد بعد ذلك من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة وأصحاب الوجوه المسودة، وترغيب للمؤمنين في الإكثار من التزود بالعمل الصالح، وترهيب للكافرين من التمادي في كفرهم. فأما الذين اسودت وجوههم، يقال لهم على وجه التقريع: أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، ومن المعلوم أن هذا للتوبيخ والتقريع. نعم، من بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال فودت أكفرتم بعد إيمانك، أي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانك، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي يدخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب وألامه بسبب استمراركم على الكفر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. مر معنا أن رحمة الله تطلق على إطلاقين، ما هما؟ الجنة والرحمة هي الصفة. ما الذي يوضح ذلك؟ السياق. السياق مثلا قول الله عز وجل: رحمتي أرحم بها من أشاء. قال مرت معنا العموم أمثلة كثيرة. هنا يقول: ففي رحمة الله، المراد هنا الجنة، كما قال تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فرحمة الله هنا ليست الرحمة المذكورة في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، لأن هذه صفة. نعم، ففي رحمة الله. وسميت الجنة رحمة لأن دخولهم إياها كان برحمته، وهم فيها وهم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا. وقد ذكرنا لكم دائما لماذا يذكر من نعيم الجنة الخلود، لأن أعظم نعيم الخلود، لأن من أعظم ما ينكد نعيم الدنيا الزوال، الموت، الموت ينغص اللذات. فمما ينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل أو هي زائلة عنه. فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما. فلذلك كانت أغلب الآيات التي تجي فيها من نعيم الجنة التذكير بالخلود. من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا، إلى آخره. تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، والإشارة إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من هذه السورة نتلوها عليك يا محمد بواسطة جبريل، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بالحق. الباء للمصاحبة، يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وتكون الباء للملابسة، أي أنها نزلت من عند الله حقا بلا شك، وهو يشمل المعنيين جميعا، فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك، وهي أيضا نازلة بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم والعدل الذي لا يجور. من فوائد هذه الآيات النهي عن التفرق في القلوب، ومنها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، ومنها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق، ومنها وجوب التذكير بهذا اليوم العظيم. وقد قل التذكير بهذا اليوم، قل التذكير بهذا اليوم، ولذلك لما قل التذكير يعني ضعف الدين وضعفت الرحمة وكثرت قسوة القلب، لأن ما يلين القلب إلا إذا علم الإنسان أنه سيموت وأنه سيلقى الله عز وجل ويلقى الآخرة. وإذا قل الزهد، لأن الزهد ينبني على أمرين: تيقن زوال الدنيا وتيقن بقاء الآخرة، وأصبح الكلام عن الآخرة وبقاء الآخرة ونعيم الآخرة وفضل الآخرة وما في الجنة من النعيم قليل، فأصبح الناس شغلهم الشاغل إلا من رحم الله الدنيا. ومنها إثبات البعث، ومنها شدة التنكيل بهؤلاء الكفرة، ومنها أن الناس ينقسمون إلى قسمين: ابيضت وجوههم واسودت وجوههم. ثم قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي كل ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقا وملكا وتدبيرا. وأجت آيات كثيرة مثل ذلك، وهذا فيه فوائد. ماذا نستفيد حينما نوقن أن كل شيء لله عز وجل؟ الفائدة الأولى: الرضا بقضاء الله. لماذا؟ لا تعترض. لماذا؟ لأن كل شيء لله، فلا تعترض أنك فقير، لا تعترض أنك مريض، لأنك ملكه يتصرف فيك كيما يشاء، مع إيماننا أن تصرفه قائم على حكمة. ولذلك في الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة مش قالوا إن لله، يعني أنت لله وإن إليه راجعون. الفائدة الثانية: الرضا بشرعه، لأنك ملكه، هذا حرام وهذا حلال. الفائدة الثالثة: أن كل ما يكون في الكون ملك لله من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملك لنا، بل هو ملك لله، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار. في الحديث: إن الدنيا حلوة خضر وإن الله مستخلفكم، وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا وأمور الآخرة، فالدنيا والآخرة كلها بيد الله عز وجل. من فوائد الآية: عموم ملك الله، انفراد ملك الله، أن مرجع الأمور إلى الله، وفيها إثبات الآخرة والحساب. ثم قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يخبر الله تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم بهذا الشرط. إذا قل الشرط قلت الخيرية، كمل الشرط كملت الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوجه خيرية هذه الأمة لبقية الأمم أن أمة محمد تقاتل هذه الأمم حتى تدخلها في الإسلام فتنجيها من عذاب الله يوم القيامة. وهذه الآية فضيلة ظاهرة للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن خيرية هذه الأمة منوطة بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمانها بالله. فإذا تخلت عن إيمانها بالله وأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر سلبت منها تلك الخيرية، كما هو الواقع الآن، كما هو الواقع سلبت الخيرية من هذه الأمة إلا من رحم ربك بسبب ترك هذه الشعيرة العظيمة. وفي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والحكم من الأمر بالمعروف ثلاث حكم أيها الأخوة. أولا أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه، يخرج من حدث التقصير، أنا قمت بواجبي، لو لم يؤمن أو يسلم ذلك الرجل، كما قال تعالى في سورة الأعراف قالوا معذرة إلى ربكم، حينما نصحوهم الفرقة الثالثة قال ليش تأمرون تدعونهم وتنهون ما ينفع بهم، قالوا معذرة إلى ربكم. ثانيا رجاء انتفاع المذكر، فقد قال بنفس الآية ولعلهم يتقون، ربما يستفيد ويتقي ويتهم. الحكمة الثالثة إقامة حجة الله على خلقه في أرضه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم. روي أن عمر في حجة حجه رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت الناس، ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيمهم. ولو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة، جميع الخيرية ولو ما فيها إلا دخولهم في دين النبي عليه الصلاة والسلام ونجاتهم من نار جهنم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم من آمن عبد الله بن سلام وغيرهم مما هو معروف، لكن كثير منهم فاسقون وكفرة. وهكذا دائما الكثرة الكاثرة من الخلق ليسوا على الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، جاء في قوم نوح وما آمن معه إلا قليل، وجاء في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل والنبي يمر ومعه الرجل والرجلان. يقول القرطبي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مدح هذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. من فوائد هذه الآيات أن هذه الأمة خير الأمم، ومنها أن هذه الأمة فضلت على غيرها بالخيرية. ما ذكرنا لكم قاعدة أمس إن الإسلام ما جاء بالمدح بنسبه وإنما دائما بالعمل والإيمان، أبدا ما يمدح الإنسان لنسبه وإنما يمدح لثنائه لتوحيده لعدم شركه لتقواه لعبادته. ومنها أنه متى زال هذا الوصف زال كونه خيرية الأمة، لأن الشيء إذا علق بوصف يزول بزواله، يزيد بزيادته، ينقص بنقصه. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته، وهذه من أعظم فضائل الأمر بالمعروف. سبحان الله كيف أن هذا مثل هذه المنقة يعني يتركه الناس. ومنها أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره، لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.